ريم راديو.
ريم راديو
نشرة الأخبار على ريم راديو.
أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تدعو إلى إرساء شراكة بناءة مع البنك الدولي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجاوز الجوانب المالية. المغرب وسويسرا يؤكدان عزمهما الراسخ على تعميق التعاون في مجال الهجرة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ودوليا، جولة جديدة من المحادثات حول اتفاقية التجارة الرقمية بين كوريا والاتحاد الأوروبي. إلى التفاصيل. دعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أمس بالرباط إلى إرساء شراكة بناءة مع البنك الدولي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجاوز الجوانب المالية. السيدة فتاح أبرزت خلال ورشة لتقديم تقرير مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي المنظمة تحت شعار البنك الدولي بالمغرب التعلم والتكيف من أجل إحداث الأثر، أبرزت الثقة المتبادلة بين المغرب والبنك الدولي، مشددة على أهمية الشراكة الراسخة مع هذه المؤسسة الدولية. كما أكدت الوزيرة على اعتراف البنك الدولي بواجهة النموذج التنموي الجديد في تحليلاته، وكذا أهمية المسار الذي اختاره المغرب والأهداف التنموية التي يتوخاها. تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته حسب المنتج والإقليم، وذلك بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية. هذا ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي خلال المؤتمر الوزاري الرابع الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار الفلاحة والماء استدامة السيادة الغذائية. السيد صديقي أبرز أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية. وأوضح الوزير خلال تطرقه لتنمية العرض المائي أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض لوكوس وسبو أبي رقراق التي لم يتم تثمينها بعد، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض وتطوير عملية تحلية المياه. بالقاهرة، أجرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور مباحثات مع وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى تناولت تعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع السياحي بالبلدين. الطرفان رحبا خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتوعلي، رحبا بروابط التعاون وبالصداقة التي تجمع بين المغرب ومصر، ودرسا طرق تعزيز التعاون في المجال السياحي حيث تم التركيز على الترويج والاستثمار وتطوير العرض الشاطئي. وبالنظر للأداء السياحي الاستثنائي للبلدين والذي يضعهما في مقدمة دول القارة الإفريقية في هذا القطاع، ناقش الوزيران الجهود المشتركة التي ستساهم في جعل البلدين من بين أكبر الوجهات السياحية عالميا. أكد المغرب وسويسرا بالعاصمة بيرن عزمهما الراسخ على تعميق التعاون في مجال الهجرة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. فاطمة الزهراء بحار والتفاصيل.
جاء ذلك خلال أشغال اللقاء الثاني للمجموعة المختلطة المغربية السويسرية الدائمة للهجرة التي ترأسه الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي وكاتبة الدولة للهجرة كريستين شرانر بحضور سفير صاحب الجلالة الحسن أزولاي، والذي شكل تجسيدا للدينامية التي تطبع علاقات التعاون بين البلدين. وبهذه المناسبة ذكر الوفد المغربي الذي يضم مسؤولين وأطر بمختلف القطاعات القطاعات المعنية بملف الهجرة بالنتائج الإيجابية التي أفرزتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين وإدماجهم في النسيج المجتمعي المغربي بما يجعلهم عامل إثراء وتنوع.
في خبر آخر، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بتزويج الطفلات. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بوضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بتزويج الطفلات، وفق ما أكده رئيس المجلس أحمد رضا الشامي في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس يونس بن عكي خلال تقديم رأي المجلس حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذا النظام يجب أن يرتكز على مجموعة من المؤشرات الملائمة في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة.
الآثار الاجتماعي والاقتصادي على الفتيات عموما سلبي، وتنجيب واحد العديد من التوصيات اللي هي تهم أولا المراجعة النصوص القانونية بما فيها نسخ المواد 20-21 و22 من مدونة الأسرة. هذه المواد هي اللي كانت تسمح للقضاة باش يمارسوا ما يسمى بالاستثناء.
كلمة السيد الشامي شددت أيضا على ضرورة محاربة الممارسات الضارة بالأطفال من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي بتسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية بما في ذلك تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس.
جهويا، بمقر عمالة إقليم طنطان انعقد أمس اجتماع تنسيقي خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة الأسعار وكذا التدابير المتخذة لاستقبال شهر رمضان الأبرك. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق والشؤون القروية بالنيابة بعمالة إقليم طنطان ومندوب وزارة التجارة والصناعة بتيزنيت وجهة قلميم وادنون إبراهيم بعدي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها للوقوف على وضعية الأسواق المحلية ومستوى الأسعار، ولله الحمد حسب المعطيات التي تم التوفر عليها من طرف كل المتدخلين والمصالح المختصة تم التأكيد على أن تمويل الأسواق يتم بطريقة اعتيادية، وبالنسبة لمستوى الأسعار فهو يتسم عموما بالاستقرار.
تبين أنه الحمد لله الإقليم ديال طنطان خلال هذا شهر رمضان الأبراك غادي يكون ممون تموين مرضي من كل المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان الأبراك. بخصوص الأتمان، فالأتمان مقارنة مع السنة الماضية باستثناء التوابل فمعظم المواد الحمد لله بقت الأتمان ديالها مستقرة، بل حتى أنه الخضار والفواكه الحمد لله الأتمان ديالها مقارنة مع السنة الماضية نقصت تقريبا بالنص مقارنة مع السنة الماضية.
في الشأن الثقافي، افتتحت أمس الأعوام الثقافية قطر المغرب 2024 بمعرض خاص بمجموعة حلي وجواهر أمازيغية في ملكية القصر الملكي بمتحف الفن الإسلامي للدوحة، اعترافا بالروابط الفريدة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وبين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. صفي عثمان عدت التقرير التالي والذي يضم تصريح كل من مديرة متحف الفن الإسلامي بقطر الشيخ ناصر النصر ومهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف.
هذه المجموعة تتضمن 200 قطعة من الجواهر الفضية للقصر الملكي ذات أهمية وحمولة تاريخية وثقافية، وتمثل مختلف الجهات ومجموعات عرقية متنوعة بالمغرب من جبال الأطلس الشاهقة إلى الأقاليم الصحراوية.
يسعدنا أن نحن نستضيف هذا المعرض، حيث يعتبر أول فعالية للعام الثقافي من بين قطر المغرب لهذه السنة، ويسعدنا أن احنا نعرض بما يقارب من 220 قطعة من الحلي الفضية الرائعة.
هذا العرض بمتحف الفن الإسلامي بالدوحة ولأول مرة خارج المغرب يجسد عمق الروابط بين البلدين، كما يكرس هذا العرض قيم الأخوة والصداقة والتبادل الثقافي بين البلدين. هي المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المعرض خارج تراب المملكة، لتشكل هذه المجموعة للقصر الملكي النافذة الوحيدة لاكتشاف الثقافة المغربية العريقة، ويمتد هذا المعرض إلى غاية 20 ماي 2024. هذا المعرض تعرض خلاله مجموعة من الجواهر الفضية للقصر الملكي التي تشكل جزءا مهما من المعرض الدائم لقصبة الوداية التابع للمتحف الوطني للحلي بالرباط، والمنظم خصيصا لتكريم عدد من الصناع التقليديين والاحتفاء بمهاراتهم وتفننهم في صنع هذه التحف النادرة، وعلى رأسهم النساء اللواتي ناضلن من أجل الحفاظ على هذه الموروثات الإنسانية الرائعة.
دولياً، بدأت كوريا والاتحاد الأوروبي الجولة الثانية من المحادثات حول اتفاقية التجارة الرقمية الثنائية في محاولة للسعي إلى شراكة أوسع في المجال الرقمي، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة الصناعة الكورية. وكالة الأنباء يونهاب أشارت نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة إلى أن المفاوضات بدأت في سيول أمس وتستمر 3 أيام بعد الجولة الأولى من المحادثات في دوجنبير من العام الماضي. الوزارة أوضحت أنه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات من المرتقب أن يناقش الجانبان تفاصيل حول لوائح التجارة عبر الإنترنت وسبل التعاون في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات الشخصية ونقل البيانات، إضافة لقضايا أخرى. وفي الرياضة، وبرسم الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، تعادل فريق الشباب السالمي مع ضيفه المغرب الفاسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. وعقب هذه النتيجة يحتل الشباب السالمي المركز 13 برصيد 19 نقطة رفقة شباب المحمدية، بينما يحتل المغرب الفاسي المركز 9 برصيد 23 نقطة. وبرسم الدورة ذاتها، فاز فريق الرجاء الرياضي على ضيفه حسنية أكادير بهدفين للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.